الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق. عنوان: المطلب الأول في الرمي بالحجارة والدحو بها وحملها. أولا: الرمي بالحجارة. تقدم أن الشافعية دون غيرهم من الفقهاء قاسوا الرمي بالحجارة، سواء أكان ذلك باليد أو المقلاع أو بآلة المنجنيق، على الرمي بالسهام بجامع الارتياض للحرب والنكاية للعدو في كل. أما سائر فقهاء المذاهب الإسلامية فمنهم من تناول هذا الأمر إجمالا كالحنفية في قولهم: وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه سعوا في إقامة هذه الفريضة. حاشية: مجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 549 ومختار لتعبير المختار الجزء الرابع تقسيم 26 وابن عابدين الجزء السادس تقسيم 404 انتهت الحاشية. ومنهم من تناول ذلك بشيء من التفصيل كالمالكية والحنابلة، فقال المالكية: تجوز المسابقة في رمي الحجارة إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب بغير عوض، وفسروا الانتفاع بأنه ما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين، أي اشترطوا في جوازها أن تكون لغرض صحيح وأن تكون مجانا. وعبر الشيخ الدردور في الشرح الكبير بقوله: والرجم بالأحجار. حاشية: التاج والإكليل للمواق الجزء الثالث تقسيم 392 وجواهر الإكليل للآبي الجزء الأول تقسيم 272 وأسهل المبارك الجزء الثالث تقسيم 381 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 تقسيم 210 انتهت الحاشية. ويظهر لدي أن التعبير الأخير يقصد به إصابة هدف ما بقذفه بالأحجار، أما التعبير بالرمي فلعل المقصود منه المسافة أو الرمي لمسافة أبعد، وقد يتفق التعبيران على إصابة هدف معين على مسافة محددة. أما الحنابلة فقالوا بجواز المسابقة في المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك. حاشية: الروض المربع صفحة 310 انتهت الحاشية. وذلك حالة كونه بغير عوض. وعلى ذلك تجوز المسابقة في الرمي بالأحجار، وسواء أكان الرمي باليد أم بالمقلاع أم بآلة أخرى بغير عوض عند جمهور الفقهاء عدا الشافعية على ما مر. ولعل ما يقوم به الفلسطينيون في أرضهم المحتلة من رشق اليهود وجنود الاحتلال بالحجارة، وهو ما أطلق عليه انتفاضة أو ثورة الحجارة، لهو خير دليل على إجازة الرمي بالأحجار، بل إنه يرجح ذهاب الشافعية إلى جواز المسابقة فيها بعوض قياسا لها على الرمي بالسهام. وعندي أن سائر الفقهاء وإن أجازوه لغرض صحيح ومنه بارتياض الحرب وإحداث النكاية بالأعداء وعدم إجازتهم بالعوض، لهو من باب استبعاد حدوث هذا الأمر أو ندرة وجوده آنذاك، وعليه يترجح لدي مذهب الشافعية في ذلك. ألا فلينظر إلى سعة الفقه الإسلامي واستيعابه لما عساه أن يستجد من أمور، فجزى الله تعالى بالخير فقهاء الإسلام على ما قدموه للشريعة الإسلامية من مؤلفات قل ونظر أن يعدم فيها الباحث بغيته فيما يشتاق إليه. عنوان: مسابقات الرمي الحالية. نظمت مسابقات الرمي وأطلق عليها مسابقات الميدان وألعاب القوى، وشملت أنواعا من الرمي منها. حاشية: انظر المسابقات الرياضية مرجع سابق المقدمة والقسم الرابع، ورمي القرص لجمال الدين عبد الحميد مكتبة الأندلو المصرية. انتهت الحاشية. منها ألف قذف الجلة، وهي كرة من الحديد الصلب أو النحاس الأصفر أو أي معدن صلب، ويتراوح وزنها بين 5 كيلوغرامات و7 كيلوغرامات. وتطلق الجلة بفتح الجيم وكسرها في اللغة على البعر، وقيل هو البعر الذي لم ينكسر، ويقال إن بني فلان يجتلون الجلة أي يلتقطون البعر، كما يقال جلت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة إذا التقطتها. حاشية لسان العرب الجزء الأول تقسيم 664. انتهت الحاشية. ومن الطريف أن التلفزيون المصري قد عرض مسابقة بين أهل مدينة مريفية أجنبية يقذفون أقراص الجلة الجافة التي خلفتها حيواناتهم، وهو ما يؤيد أصل المعنى اللغوي لقذف الجلة. ب رمي الرمح، وهو رمح من الخشب ذو سن مضببة من الحديد أو الصلب، ولا يقل طوله عن 260 سنتيمترا ووزنه عن 800 جرام، ويجري اللعب في طريق محدود لا يقل طوله عن 30 مترا، ومحدد بخطين متوازيين باتساع 4 أمتار، ثم يرميه المتسابق، وتقاس مسافة الرمي من بداية رميه إلى نقطة وصول الرمح. جيم رمي القرص، ويتركب القرص من حلقة معدنية ملساء مركبة على جسم خشبي، ويكون نصفا القرص متماثلين. دال رمي المطرقة، وهو رأس كروية الشكل من حديد مصمة أو نحاس أصفر أو معدن آخر صلب، ويتصل الرأس بيد بواسطة مسمار حر أو مركب على بلي، أما اليد فهي سلك مستقيم صلب من النوع الذي يصنع منه الزنبلك، كما تقام مسابقات صغيرة بالرمي، ويكون الغرض الذي يتم الرمي عليه إما رلحة خشبية بها علامات أو دوائر على الأرض، ويقذف فيها بأكياس مملوءة رملا مثلا. وعندي أن هذه الأخيرة تفيد في رمي القنابل اليدوية من جانب أفراد القوات المسلحة فيتدربون عليها بهذه الطريقة، كما قد يقذف بكرات من المطاط عليها طباشير تجاه صدورة سوداء لتترك عليها علامات بيضاء، كما أن رمي البلطة الحديدية لترشق في الهدف من أنواع الرمي الجيدة والمفيدة، خاصة لأفراد القوات المسلحة في قتالهم الأعداء وجها لوجه. ثانيا الدحو بالحجارة. أصل الدحو في اللغة البسط، قال الفراء في قوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، وقيل وسعها. أما الأدحي بضم الهمزة وكسرها والأدحية بتثليث الهمزة، فهو موضع مبيض النعام في الرمل، لأن النعامة تدحوه برجلها ثم تبيض فيه، وليس للنعام عش، فيقال مدح النعام موضع بيضها. ثم استعير ذلك للدحو بالحجارة أو المرامة بها والمسابقة. قال ابن الأعرابي يقال هو يدحو بالحجر بيده أو يرمي به ويدفعه، والضاحي الذي يدحو الحجر بيده. والمداحي أحجار أمثال القرصة بكسر القاف وفتح الراء، كانوا يحضرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبها وإن لم يقع غلب. فالدحو إذن هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره. حاشية لسان العرب، الجزء الثاني، تقسيم 1338 و39، والآية المذكورة رقم 30 من سورة النازعات، انتهت الحاشية. وكذلك هذه اللعبة في عرف الفقهاء، فقد قال الشافعي: السبق بالمضاحي، وهي إحداث حفرة يلقون بأحجار مستديرة فيها، فمن وقع حجره فيها فقد قمر، وسموا ذلك كرة محجن أو كرة صولجان. وكرة هي المعروفة الآن بالكورة، وإضافتها إلى المحجن المسمى بالصولجان لأنها تضرب به، والمحجن بكسر الميم وفتح الجيم بينهما حاء مهملة ساكنة، أي عصا طويلة معوجة الرأس، وقد يلعب بالبندق فيرمى به إلى الحفرة بدلا من الكرة، ويسمى الجلاهق، وهو ما يعمل من طين ويرمى به عن القوس. ثم فرق الشافعية بين ما يلعب به ويرمى إلى الحفرة وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب، فلا تجوز المسابقة عليه بعوض لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل. وبين بندق الرصاص والطين، وهو ما يرمى بالقوس، فتصح المسابقة عليه عندهم ولو بعوض لأن له نكاية في الحرب. حاشية المجموع شرح المهذب، الجزء 15 تقسيم 143، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 424، وقليبي وعميرة الجزء الرابع تقسيم 265، انتهت الحاشية. وفي المجموع شرح المهذب: فأما السبق بالمضاحي وعكرة الصولجان ومضاحاة الأحجار ورفعها من الأرض وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب، فلا تجوز المسابقة عليها بعوض لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل. وفرق الماوردي بين السبق بالمضاحي وبين الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض لاختبار القوة والارتواب بها، وهو في رياضة حمل الأثقال، فيكون كالسبق على الصراع فيكون على وجهين. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 143، انتهت الحاشية. ويؤخذ من العبارة أن اللعب بالبندق أصله الدحو بالحجارة، وحقيقته أن تحفر حفرة يرمى بالحجر أو البندق أو الكرة إليها، وسواء كان هو البندق المأكول ومثله الجوز، وهما مستديران بيد أن البندق أصغر من الجوز، أم كان شيئا مستديرا يتدحرج برمله على الأرض ليسقط في الحفرة المعدة لذلك. وعلى أي حال كان اللعب فإنه لا يجوز العوض فيه، إذ لا يعد ذلك للحرب ولا يساعد على الارتواب والاستعداد لها، فيلعب إذن بدون عوض. لعبة الجولف البولو، ذكر خبراء الرياضة أن لعبة الصولجان هي ذاتها لعبة البولو الحالية، وقد نقلها العرب عن الفرس، وقيل إن هارون الرشيد كان أول خليفة إسلامي لعبها. وكلا الرياضتين الجولف والبولو أصلهما الدحو بالحجارة، وطريقة لعبهما الآن أن تحفر حفرة أضحية وتوضع عليها سارية للدلالة على مكان الحفرة، ثم يؤتى بكرة خشبية أو جوزة هند قديما فتضرب بمدحات أو عصا طرفها يشبه الهلال، وهي عصا الصولجان، ويكون الضرب من مسافة بعيدة، فإذا سقطت الكرة في الحفرة اعتبر ضاربها فائزا. ومن الطريف أن اسكتلندا المشهورة بمراعيها هي أول دولة نشأت فيها رياضة الجولف حديثا، وذكر أن جيمس الثاني ملك اسكتلندا أصدر مرسوما بمنع لعبها في عام 57 و400 الميلادي، لأنها كانت تمنع العامة من التضرب على الرماية وهي المطلوبة لحماية الدولة. حاشية انظر الألعاب الأولمبية دار المعارف صفحة 30 وتطور الرياضة والترويح صفحة 222 انتهت الحاشية. ألا فلينظر إلى ذلك المرسوم الذي صدر محافظة على التضرب على الرماية حماية للدولة، وليرجع بالبصر والفكر إلى حمية الرمي في الإسلام، وأنه هو القوة المأمور بإعدادها بإرهاب عدو الله وعدو المسلمين، ثم ليرجع بالبصر كرتين إلى رياضات ولعبات صرفت المسلمين عن الرمي، ينقلب البصر حينئذ وهو حسير فعودة إلى رياضة الرمي أيها المسلمون. ثالثا حمل الأحجار أي رضعها. روى فقهاء الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم 40 حجرا، يعني يرفعون، ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم. وفي نهاية لابن الأثير نقلا عن الهروي مادة ربعة، وفيه أنه مر بقوم 40 حجرا ويرضى يرتبعون. ربع الحجر وارتباعه إشالته ورفعه لإظهار القوة. حاشية المغني مع الشرح الكبير الجزء 11 تقسيم 127 والعدة شرح العمدة صفحة 263 والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزء الثاني صفحة 189 و190 طبعة دار إحياء الكتب العربية انتهت الحاشية. وقد منع فقهاء الحنابلة العوض في مثل هذه المسابقات على مذهبهم من تحريم العوض في غير الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة، وكذلك أجاز الحنفية حمل الأحجار ليعلم الأقوى منهما. حاشية انظر المرجعين السابقين للحنابلة وحاشية ابن عابدين الحنفي الجزء السادس تقسيم 404 انتهت الحاشية. أما فقهاء الشافعية ففرقوا بين السبق بالمباحي على ما سبق حيث لم يجيز العوض فيها، وبين الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض لاختبار القوة والارتواب بها، وهو في رياضة حمل الأثقال فيكون كالسبق على الصراع، وهو عندهم على وجهين الجواز وعدم، وهو ما حكاه الماوردي الشافعي. أما صاحب المجموع شرح المهذب فقد نص على منع العوض في الحالتين لأن ذلك لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 143 وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 424 انتهت الحاشية. وهو ما نص عليه الإمام الشافعي بلا تفرقة بين الدحو بالحجارة بمعنى رميها إلى الحفرة أو بمعنى رفعها وحملها، فقال: فلو أن رجلا سبق رجلا على أن يضاحي بالحجارة فيغلبه كان هذا غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمد الله عليه وخصته السنة بما يحل فيه السبق وداخل في معنى ما حضرته السنة وداخل في معنى أكل المال بالباطل. حاشية الأم الجزء الرابع تقسيم 148 انتهت الحاشية. عنوان رياضة حمل الأثقال. مما سبق يتضح أن رياضة حمل الأثقال المعروفة الآن وهي وضع أثقال من الحديد متساوية الوزن في طرفي عصم من حديد يحملها اللاعب من وسطها هي رياضة جائزة شرعا لكن بغير عوض، فيحرم فيها ذلك خاصة إذا كان العوض من اللاعبين. أما إذا كان شيء على شكل معنوي كما يحدث في أندية الشباب فلا بأس. وقد أصبح رفع الأثقال رياضة مشهورة نتيجة لمحاولة البعض إثبات قوته البدنية فتحداه البعض الآخر. واصطبغت هذه اللعبة بصبغة شعبية في مبدأها. ومما يذكر أن مصر قد فازت بأربع بطولات دولية في دورتي 36 و900 ألف وسنة 48 و900 ألف بعد أن فاز الشاب سيد نصير المصري بالبطولة الدولية في وزنه الخفيف الثقيل سنة 28 و900 ألف وكان لفوزه صدى دفع الكثير من الشباب في البلاد لممارسة هذه الرياضة. حاشية انظر تطور الرياضة والترويح صفحة 226 والألعاب الأولمبية صفحة 30 انتهت الحاشية. عنوان المطلب الثاني في لعب الكرة. قد لا يخفى أن الكرة صغيرة الحجم قد شغلت حيزا كبيرا في حياة الأفراد والشعوب الآن، وحيث تعددت أنواع الكرة وتصدرت كرة القدم تلك الأنواع، فلنبدأ هذا المطلب بها تاريخا ونشأة ثم بيان حكم العوض في لعبها، ولنثني بعد ذلك ببقية أنواع الكرة بشيء من التبسيط والاختصار مع الإشارة إلى المراجع الرياضية لمن أراد المزيد من التفصيل. أولا كرة القدم. تاريخ ونشأة اللعب بكرة القدم. حاشية انظر تطور الرياضة والترويح صفحة 240 وكرة القدم مبادئها وأصول تدريبها محمد محمد حامد الأفندي عالم كتب المقدمة من صفحة 10 انتهت الحاشية. لعب الصينيون الكرة بالقدم في القرن الخامس الميلادي وعرف باسم سيتشو، ويعني هذا الاسم ضرب كرة مصنوعة من الجلد المحشو بالشعر وذلك بقدم الرجل. ويقول المؤرخون ان هذه اللعبة كانت جزءا من منهاج التدريب العسكري سنة 500 قبل الميلاد، وكانت تقوم على مبادئ في الهجوم والدفاع وخطط في اللعب ذات فائدة فعلية في الإعداد للمعارك الحربية. ثم جاء الأمريكو ولعبوا بكرة القدم وسموا ذلك الهار باستن، وكان الرجال يدحرجون الكرة إلى خط في آخر المدينة حيث يدافع عن هذا الخط فريق آخر بأي أسلوب ممكن، وكانت روح القتال ظاهرة في أخلاقهم أثناء اللعب. وأخذ الرومان عن الإغريق هذه اللعبة وأصبحت عندهم لعبة حربية، ولما غزا الرومان إنجلترا نقلها عنهم الإنجليز، وكان اللعب غير مقيد بقواعد أو أحكام، وغايته أن تصل الكرة فوق خط المرمى إما بواسطة ركلها بالقدم أو دحرجتها باليد أو حملها أو الضرب بها أو ضربها بعصا أو إيقافها بها. ويقول الرياضيون: فكنت ترى مباراة تشترك فيها الأيدي والأرجل وتتقاطر منها الدماء وتتناثر الأشلاء وتقتلع فيها النوافذ والأبواب. وهذا ما حدا بالملك إدوارد الثاني ملك إنجلترا أن يعلن الأمر الملكي سنة 1400 للميلاد ونصف، حيث إن هناك ضوضاء عالية في المدينة نتيجة التشاحن على كرات ضخمة. ولما كان هذا التشاحن نفحة من الشيطان قد حرمه الله، لذلك أمرنا بتحريم لعبها في المدينة والحبس لمن خالف ذلك الأمر. فظلت بعد الأمر الملكي تلعب سرا حتى انتقلت إلى السهول الخضراء والأفنية والمدارس، وتطور لعبها وأقبلت عليها الشعوب. وفي سنة 63 و800 ألف تكون أول اتحاد لكرة القدم ووضعت قوانين اللعبة، حيث يقوم باللعب فريقان لا يزيد عدد أفراد الفريق الواحد عن 11 لاعبا بما في ذلك حارس المرمى. والغرض الرئيسي من اللعب هو تسديد الكرة داخل مرمى الفريق المضاد، ويؤدى ذلك بالقدم أو بالرأس أو بأي جزء آخر من الجسم ما عدا اليد والذراع. دخول اللعبة مصر: جاءت كرة القدم إلى مصر مع قوات الاحتلال البريطاني، ثم تكون أول اتحاد مصري لها سنة 21 و900 ألف الميلاد، ونظمت مسابقة كأس مصر سنة 24 و900 ألف، ثم بطولة الدوري العام اعتبارا من سنة 48 و900 ألف. كرة القدم الآن: أصبحت كرة القدم لغة شيطانية أخذت تنمو وتظهر وتنتشر في ربوع العالم، تتكلمها كل الطبقات حتى الشيوخ والأطفال. لغة لكنتها واحدة هي الآهات والصيحات، وحروفها ألوان مختلفة من الأحمر والأبيض والأخضر، ومدارسها الملاعب الخضراء والنوادي والشوارع أحيانا، وما إن ينتهي الدرس حتى تسمع الأناشيد والأهازيج والهتافات. لغة فيها الفرح والحزن والضحك والبكاء، يسمونها معشوقة الملايين والمجنونة المستديرة التي يسافر من أجلها المشجعون آلاف الأموال لينفق الملايين من أجل 90 دقيقة. والحديث عنها لا ينفك قائما في كل يوم بكل الإذاعات ووسائل الإعلام المختلفة، وتصدر من أجلها الكتب والأخبار بكل لغات العالم، فالكلام عنها ولها لا ينتهي ولن ينتهي. حاشية: عالم الكرة لواء عبد الله رفعت. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.